الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث النبوي ومع كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ولازلنا في أسباب الضعف المتعلق بالسقط في الإسناد، وقد توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: ثم قد يكون واضحا أو خفيا، أي ما يتعلق بالسقط في الإسناد قد يكون واضحا، كما تقدم من السقط الواضح في نوع المعلق ونوع المرسل ونوع المعضل ونوع المنقطع، ولكن قد يكون خفيا. وهذا الخفي أيضا قد يكون متحققا وقد لا يكون متحققا، وسيأتي بيانه. يقول: فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التأريخ. السقط في الإسناد قد يكون واضحا لعدم التلاقي، وهو ما تقدم، يعني وجد راو يروي عن شيخه ثم يقفز طبقتين فيروي عن شيخ شيخ شيخه، فبينه وبين الذي روى عنه أكثر من 100 سنة. هذا يدرك تماما وجود الانقطاع، وأن هذا لم يسمع من فوقه، فالرواية ضعيفة، هذا أمر واضح. مثلا الإمام البخاري يروي بواسطة عن الإمام مالك، ولم يدرك الإمام مالك، بينه وبين الإمام مالك راو وأحيانا أكثر من راوي، لكن العادة أن يكون بينهما راو واحد، واسطة بينهما، ولم يدرك الإمام مالك ولم يسمع منه. فإذا روى البخاري عن الإمام مالك مباشرة فالانقطاع هنا واضح. كذلك لو روى الإمام أحمد أيضا عن مالك، الإمام أحمد لم يدرك الإمام مالك، فلو روى عن مالك مباشرة فالانقطاع واضح، لكن لو روى الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك فهنا اتصل الإسناد، لأن الإمام أحمد أدرك الشافعي وهو شيخه، والإمام الشافعي أدرك الإمام مالك وهو شيخه، فيكون الإسناد متصلا. من هذه يعني يتبين على الراوي أو يتبين على الباحث في علم الحديث أهمية معرفة التاريخ، ولماذا إذا جاء إلى تراجم العلماء وأراد أن يقرأ في تعريف أسماء العلماء وجدهم يركزون في التواريخ، قد من ينظر إليه من غير المختصين بعلم الحديث يقول قد بالغوا في ذلك، يقولون ولد في السنة الفلانية وابتدأ طلبه للحديث في السنة الفلانية، ثم رحل إلى البلدة الفلانية في السنة الفلانية وخرج منها سنة كذا، ثم دخل البلدة الفلانية في السنة الفلانية ثم خرج منها في سنة كذا، إلى أن يختم بوفاته وتوفي سنة كذا. لماذا يحددون هذه التواريخ؟ حتى يعلموا هل لقي فلان فلانا أم لم يلقه، وبذلك يعرفون الاتصال والانقطاع. هذا حرص علماء الحديث، لكن من الذي قيض علماء الحديث لهذه المهمة؟ من الذي هيأ لهم هذه المهمة؟ هو الله سبحانه وتعالى، لقوله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن النظر في علم الحديث وفي معرفة الرجال وكيف دون علم الحديث وكيف دونت الروايات الحديثية يعلم يقينا أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله له، يعلم يقينا أنه لا يمكن لأحد أن يدس كلمة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء يكتشفونها مباشرة، دققوا في أمور لو رآها الإنسان من غير المختصين لقال قد بالغوا، ولكنهم ما فعلوا هذا إلا صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن الآن بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1400 سنة نقرأ أحاديثه كما تكلم بها عليه الصلاة والسلام، ولو أتيت إلى أهم كتب عند غير المسلمين، كتب اليهود والنصارى، الكتب المقدسة عندهم، لما وجدت كتابا واحدا ينقل بربع ما نقلت فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اتفق العقلاء من أهل الدنيا كلها، من المسلمين ومن الكفار، من اليهود والنصارى والجميع، على أن أضبط طريقة نقلت فيها الأخبار هي طريقة المسلمين في نقل القرآن والسنة، لا توجد طريقة أبدا تضاهيها أو تقاربها. حتى إن بعضهم من المؤرخين النصارى يقولون إن التأريخ باليوم والشهر والسنة لم يوجد في أوروبا كلها إلا بعد القرن الخامس عشر الميلادي 1500 ميلادية، بينما الإسلام في القرن السادس الميلادي أو الخامس أو السابع الميلادي، يعني قبل ذلك بألف سنة، والمسلمون يؤرخون باليوم والشهر والسنة. تأتي إلى العالم يقول توفي في السادس من شعبان سنة 83 للهجرة، السادس من شعبان سنة 83 للهجرة، وهو عالم من العلماء. لماذا؟ صيانة لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تأتي أهمية دراسة طلاب العلم لمثل هذه العلوم حتى يعلموا أولا أن الدين قد جاءهم كاملا ليس فيه نقص وليس فيه خلل، وأن يعلموا أن الله عز وجل قد تكفل بحفظ دينه وتكفل بحفظ القرآن والسنة، ولذلك هي قد بلغتنا كما بلغتنا. فليكن لطالب العلم أن يدخل نفسه في شرف تعلم هذا العلم العظيم. إذن هذا ما يتعلق بالسقط المدرك والواضح، ولكن هناك سقط خفي، أي أنه يوجد سقط في الإسناد، أو السقط في الإسناد محتمل، لكن كيف يعرف هذا السقط المحتمل؟ يعرف بأمور سيذكرها الآن. يقول: فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ، وهو ما تقدم. إذا علمنا أن فلانا لم يلقى فلان، فعلمنا يقينا أنه أن بينهما واسطة أو أن الإسناد منقطع. لكن إذا كان قد لقيه وسمع منه عددا من الأحاديث، لكن بعض الأحاديث ما سمعها منه، الراوي إذا جاء إلى شيخه وكان شيخه يروي ألف حديث، قد يسمع منه 700 حديث ولا يسمع البقية. فإذا روى عن شيخه حديثا من هذه البقية التي لم يسمعها، هنا هو سمع من شيخه، ولكن توجد أحاديث ما سمعها من شيخه، هذا الذي ركز فيه علماء الحديث حتى كشفوه وميزوه عن غيره. تأمل الدقة والتشديد في هذا. يقول: والثاني المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقية كعن وقال، هذه ما تسمى العنعنة، أن يقول عن فلان عن فلان، أو الأنأنة، أن فلانا قال، أن فلانا قال. فإذا قال الراوي عن فلان أنه قال، هنا يحتمل أنه سمعه ويحتمل أنه لم يسمعه، لأنه قال عن فلان أنه قال، فهنا لم يقل حدثني ولم يقل سمعت، وإنما قال عن فلان أنه قال. فهذه الصيغة تحتمل أنه سمع وتحتمل أنه لم يسمع. هذه الصيغة في عرف علماء الحديث من حيث الأصل أنها محمولة على السماع، مثل حدثنا، وإن كانت أقل من حدثنا إلا أنها محمولة على السماع، إلا إذا كان الراوي موصوفا بالتدليس، فلان من الرواة يدلس، أي يستعمل هذه اللفظة ولا يريد بذلك أنه قد سمع. بعض الرواة خاصة من التابعين يكثر من الرواية عن الصحابة، فإذا جاء يروي عن الصحابة لا يقول دائما سمعت، معتاد على أنه يحدث بالحديث أمام طلابه، فيقول عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك أنه قال، ما يقول حدثني وسمعت، لأن أساسا الاصطلاحات في التحديث لم تستقر إلا بعد ذلك. فإذا قال عن أنس بن مالك الأصل أنه سمعه منه، وإنما قالها اختصارا، لكن لما وجد من الرواة من يدلس بحث العلماء في أسماء أولئك المدلسين فجمعوهم في كتاب محصور، وقالوا هؤلاء الذين في هذا الكتاب هم الذين إذا قالوا عن فروايتهم ضعيفة، ولا تقبل روايتهم إلا إذا صرحوا بالسماع فقالوا حدثنا أو سمعنا. فلذلك العملية منضبطة تماما. طيب، يقول: والثاني المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقية كعن وقال. ثم قال: وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. الآن السقط الخفي، والآن لو نتكلم عن التدليس، نحن لم نتحقق بوجود السقط، الآن يأتينا تعريفه. نحن لم نتحقق من وجود السقط، قد يكون سمعه فعلا من شيخه وقال عنه، ولكن لوجود احتمال أنه لم يسمعه وصيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نتوقف فيه حتى نتأكد من أنه سمع. التأكد والاحتياط عند علماء الحديث يصفه بعض من ليس من أهل الحديث بأنه مبالغ فيه، وهو في الحقيقة ليس مبالغا فيه، إنما هذا لصيانة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المدلس في اللغة من الدلس، وهو اختلاط النور في الظلام، شيء مدلس أي يختلط فيه لونان، يختلط فيه أبيض وأسود. واصطلاحا له أنواع، من أشهرها تدليس الإسناد وهو المذكور في المتن الذي ذكر الحافظ بن حجر، هو تدليس الإسناد. ما هو تدليس الإسناد؟ هو رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السمع. تدليس الإسناد هو رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السمع، مثل عن وأن أو قال أو نحوها. فيكون الراوي قد سمع من شيخه ولقي شيخه وسمع منه أحاديث، فيأتي يوم من الأيام يغيب عن المجلس ولا يحضر، فيقول لزملائه ماذا سمعتم من شيخنا اليوم؟ فيقول زميله سمعنا من الشيخ أنه حدثنا عن فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان. فيقوم هذا الراوي ولا يذكر زميله الواسطة الذي حدثه، وإنما يذكر شيخه مباشرة، فيقول عن شيخنا فلان أنه قال حدثنا فلان، فيروي الإسناد بكامله. هذا هو صيغة أو صفة تدليس الإسناد. لماذا يفعل تدليس الإسناد؟ لماذا يفعل تدليس الإسناد؟ قد يسقط الراوي ثقة من الثقات، يكون زميله ثقة، عالم، محدث، حافظ، إلا أنه لا يريد أن يروي عمن هو دونه في السن أو من هو أصغر منه، يريد أن يروي عن شيخه مباشرة، كانوا يتطلبون العلو. ولكن قد يفعله بعضهم يريد إسقاط الضعيف، يكون الواسطة هذا ضعيفا، فإذا كان الواسطة ضعيفا حرمت الرواية بهذه الطريقة، تكون الرواية محرمة، لا يجوز للراوي أن يعمي على الناس فيروي الحديث مدلسا عن ضعيف. لذلك كان شعبة يقول لأن يزني الرجل أحب إلي من أن يدلس عن الضعفاء من شدة الأمر. هل وقع فيه كثير من الرواة؟ الذين وقعوا فيه قلة جدا، ولو يرجع يعني طالب الحديث إلى كتب المدلسين لوجدهم أعداد قليلة جدا الذين يعرفون بالتدليس عن الضعفاء، ومع ذلك كشفهم الله عز وجل وتبينت روايتهم، فحكم العلماء عليهم بضعف الرواية حتى يقولوا حدثنا وسمعنا. هم لم يكذبوا ولا يجرؤون على الكذب، وهم أطهر من أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأتقى من أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم إذا قالوا عن عموا الرواية وجعلوها يعني عائمة، قد تحتمل هذا وقد تحتمل هذا، فلذلك تصدى لهم علماء الحديث وبينوا خطأ هذه الفعلة وشناعة هذه الفعلة، فبينوها وكشفت مروياتهم. لذلك لو تأتي الآن إلى أي رواية فيها أحد المدلسين تجد الراوي مباشرة يقول وقد عنعنه فلان وفلان مدلس، لا تقبل روايته، فيرد حديثه مباشرة حتى يقول سمعت أو حدثني. شعبة بن الحجاج يقول في بعض الروايات عنه كفيتكم تدليس ثلاثة، وذكر قتادة وإسحاق السبيعي وغيرهم، وفي رواية قال كفيتكم كل تدليس، يأتي إلى الراوي فإذا قال الراوي حد عن فلان يقول له توقف سمعته أم لم تسمعه، فيقول سمعته، فلا يروي عن شيوخه إلا ما سمعوه من شيوخهم. فهذا مما تميز به شعبة، فلذلك إذا روى شعبة بن الحجاج رواية عن مدلس ولو عن فروايته متصلة. إذن هذا ما يتعلق بتدليس الإسناد. الأمر الثاني وهو أشد سوءا وأكثر حرمة، وهو تدليس التسوية. وتدليس التسوية أن يسقط الراوي ضعيفا بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر، ويجعل بينهما صيغة تحتمل السمع، أن يسقط الراوي ضعيفا بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر، ويجعل بينهما صيغة تحتمل السمع، يأتي راوي فيروي عن شيخه الثقة، ويكون شيخ شيخه ضعيفا فيسقط شيخ شيخه ويجعله عن شيخه عن الشيخ الذي بعده بلفظ عن، فيسقط هذا الضعيف. وهذا أمر قبيح ذمه العلماء، ووصف به بعض الرواة يعدون على الأصابع، يعني عددهم قليل جدا يعدون على الأصابع، فمنهم من ضعف هذا الراوي لا يقبل حديثه مطلقا، ومنهم من قال لا يقبل منه إلا ما قال فيه حدثنا وسمعت في جميع طبقات السند عن شيخي وعن شيخي شيخي. هذا تدريس التسوية. هناك تدريس آخر هو من حيث الأصل جائز، لكن قد يستعمله بعض الناس استعمالا خاطئا فيكون محرما، وهو تدليس الشيوخ. تدريس الشيوخ هو أن يسمي شيخه أو أن يكني شيخه أو ينسبه بما لا يعرف به، لكي لا يعرف أو للاستكثار. فمثلا يأتي إنسان يروي عن شيخه، يكون اسم شيخه سعد ابن صالح ابن محمد، فيقول حدثنا سعد ابن محمد، هو معروف باسمه سعد بن صالح، لكن يقول حدثنا سعد بن محمد، يحذف اسم أبيه فينسبه إلى جده، أو ينسبه إلى بلدته، فهذا من تدريس البلدان والشيوخ، ينسبه إلى بلدته وهو لا يعرف بها. كأن يأتي شخص فيقول حدثنا محمد القيرواني، الذهن سيذهب إلى القيروان في بلدتها في شمال أفريقيا، وهو يقصد القيروان في الكويت. هذا من تدليس البلدان، وهو داخل في تدليس الشيوخ. سمى شيخه بما به لا ينعرف، أو يكنيه بكنية لا تعرف عنه، كأن تكون كنية لابنه الثاني أو الثالث. طيب ما السبب الدافع له على ذلك؟ قالوا هذا إما أن يكون يروي عن شيخه وهو أصغر منه سنا فيستحي أن يروي عنه وهو أكبر منه، أو أن تكون الرواية عنه نازلة فيكنيه حتى يوهم الناس أنه صاحب رواية عن شيوخ كثر. أحيانا إذا أراد أن يحدث عن شيخ من صحيفة، يعني إنسان يروي عن شيخه أكثر من 100 حديث ويريد أن يسردها كاملة في مجلس واحد، فإذا كرر اسم شيخه في كل رواية، حدثنا شيخنا فلان، قال حدثنا شيخنا، ثم حدثنا شيخنا فلان 100 مرة، تكون مملة للمستمعين، فلذلك ينوع في أسماء شيخه فيذكره مرة نسبة إلى بلده، مرة بكنيته، مرة باسمه المفرد، مرة باسمه إلى اسم جده، إلى آخره، مما ينشط المستمعين. هذه جائزة إذا لم يرد بها التعمية أو الإشكال، هذه جائزة. أو لأن الشيخ يكون ضعيفا، وهذه هي المحرمة. ولذلك محمد بن سعيد المصلوب هذا من الكذابين، كذاب دجال، يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء بعض المدلسين الجهال يريدون الرواية عنه يسمونه بأسماء لا تعرف، لأنه معروف بالكذب، هو اسمه أبو سعيد، فيكنونه أبو النضر، أبو هشام، أبناء آخرين عنده، محمد الكلبي، أبو هشام الكلبي، فينسبونه حتى لا يعرف، وهذا من الأمور المحرمة. ولذلك ترصد لهم علماء الحديث وبينوا خطأهم، وبينوا أن هذا كله من الأمور المحرمة والتي لا تجوز. المدلس قد يكون تدليسه نادرا، ولا يدلس إلا عن ثقة، ولا يقصد التدريس أصلا، يعني مثلا سمع، مثلا لو أتينا إلى الإمام الشافعي، سمع رواية عن مالك عن نافع، الشافعي ولو قال عن نافع ما أخطأ في شيء، مالك إمام ثقة حافظ ثبت حجة، لو لم يذكره في الإسناد. الجميع يعلم أن الشافعية لا يروي عن نافع مباشرة إلا بواسطة، وواسطته مالك. فإذا قال عن مالك ففي هذه عن نافع، ففي هذه الحالة علم عند الموجودين أنه عن مالك عن نافع. فمثل هذه الحالة لا يعني لا تعد من التدليس ولا تعد قادحا في الراوي. من الذي يقدح التدليس في روايته؟ من يدلس عن الضعفاء، هذا هو المحرم، وهو الذي إذا وقع فيه الراوي أجمع العلماء على أنه لا تقبل منه الرواية إلا إذا قال حدثنا أو سمعته، بل بعضهم ضعف روايته مطلقا وحكم عليه على أنه من الضعفاء. هذا ما يتعلق بالتدليس. ومن الكتب المهمة في ذلك كتاب الحافظ بن حجر تعريف أهل التقديس بأسماء الموصوفين بالتدليس، ذكر أسماءهم ومراتبهم ومن الذي يقبل تدليسه ومن الذي لا يدلس إلا عن ثقة ومن الذي يدلس عن الضعفاء ومن الذي يقبل ومن الذي لا يقبل. وهو ينص عليهم في تقريب التهذيب لما يأتي ويذكر راويا من الرواة يقول فلان كان يدلس عن الضعفاء، أو أنه من أوصافه أنه من المدلسين. هذا ما يتعلق بالتدليس. النوع الثاني من السقط الخفي هو المرسل الخفي. تقدم معنى المرسل. المرسل هو إضافته، أن هو الحديث الذي يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا عندنا مرسل خفي، أي انقطاعه خفيا. الانقطاع الخفي أو المرسل الخفي هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، عاصره في نفس الزمان لكنه لم يلتقي به، بصيغة تحتمل اللقي والسمع، كما في رواية المخضرمين. المخضرمين هم الذين عاشوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يدركوه، لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، أسلموا وهم في بلدانهم ولكنهم لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أبي عمرو الشيباني. أبو عمرو الشيباني يقول بلغتنا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أرعى إبلا لأهلي بكاظمة، كاظمة شمال الكويت، كان يرعى إبلا لأهله في هذه المنطقة، يقول بلغتنا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، معناها أن الإسلام جاء مبكرا إلى هذه الأرض. فهذا سمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وآمن وأسلم ولحق بالصحابة فيما بعد، لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عاصره ولكن لم يلتقي به. لو روى أبو عمرو الشيباني رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لكانت من المرسل الخفي، وهي رواية ضعيفة، لا بد أن يرويها عمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا بد أن يرويها عن الصحابة رضي الله عنهم. أيضا في الأزمنة المتأخرة بعد ذلك من الرواة من ولد في مصر والثاني ولد في بخارى ولم يلتقي أحدهما بالآخر، فيسمع الرواية عن غيره عن ذلك الشيخ ثم يرويها عن ذلك الشيخ، هما تعاصرا في زمن واحد لكن لم يلقى أحدهما الآخر، فلا بد من ثبوت المعاصرة واللقي، وإلا كان الحديث من نوع المرسل الخفي. إذن ما الفرق بين المدلس تدريس الإسناد والمرسل الخفي؟ المدلس هو الذي ثبت سماعه من شيخه ثم روى عن نفس الشيخ رواية لم يسمعها منه بصيغة تحتمل السمع، هو سمع من شيخه وهو من تلاميذه لكن هذه الرواية لم يسمعها من الشيخ، هذا المدلس. المرسل الخفي لم يلتقي بشيخه أصلا، عاصره في نفس الزمن لكنهما لم يلتقيا مع بعضهما. إذن الفرق بينهما ثبوت اللقاء والسمع في المدلس وعدمه في المرسل الخفي. من الكتب المؤلفة في المرسل الخفي أو الانقطاع بين الرواة عموما كتاب المراسيل لابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم له كتاب اسمه المراسيل، يذكر فيه أسماء الرواة ويقول فلان سمع من فلان ولم يسمع من فلان، فيذكر أسماء من سمع منهم ومن لم يسمع منهم، بخلاف كتاب المراسيل لأبي داود السجستاني صاحب السنن، له كتاب أيضا اسمه المراسيل لكنه يروي فيه الأحاديث التي أضافها التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي المرسل بنوعه الأول، وأما ابن أبي حاتم فيتكلم عن المرسل الخفي. إذن هذا كل ما تقدم مما يتعلق بالسقط في الإسناد، الضعف الذي يأتي إلى الحديث بسبب سقط في الإسناد. تذكرون الحديث الصحيح قلنا تعريفه هو ما رواه عدل، الشرط الأول عدالة، تام الضبط بسند متصل من غير شذوذ ولا علة. كل أسباب الضعف التي مرت معنا الدرس هذا والدرس الماضي متعلقة بالشرط الثالث وهو السقط في الإسناد. الآن نتكلم عن أمر آخر متعلق بالنوع الأول والنوع الثاني، أو الشرط الأول والشرط الثاني، وهو ما يتعلق بالعدالة والضبط. يقول رحمه الله تعالى: ثم الطعن إما أن يكون، أي الطعن في الراوي نفسه، إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، تهمته في الكذب، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. ذكر هنا 10 صفات، 5 منها للعدالة و5 منها للضبط، وذكرها مجتمعة دون تفريق بين العدالة والضبط، مرتبة على الأشد ضعفا ثم الأقل منه، فأشدها ضعفا الموضوع الذي هو رواية الكذاب ثم ما بعده. ففيما ذكره القوادح في العدالة هنا: الكذب، التهمة بالكذب، الفسق، الجهالة، البدعة. والقوادح في الضبط: فحش الغلط والغفلة والوهم والمخالفة وسوء الحفظ. يقول رحمه الله: فالأول الموضوع، أي رواية الكذاب الذي يكون الراوي فيه قد ثبت كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى الحديث موضوعا، وهو أشد أنواع الضعف وأقبحها. ورواية الكذاب لا تقبل، واختلفوا في توبة الكذاب، بعضهم قال حتى توبته لا تقبل، وبعضهم قال توبته تقبل فيما بينه وبين الله، أما الرواية منه فلا تقبل أبدا حتى لو أعلن توبته. لماذا؟ لأنه تجرأ على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يحجز مقعده من النار من الآن، لشناعة هذا الأمر أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. من قبائح الكذابين ما ذكر عن رجل كذاب اسمه مأمون بن أحمد الهروي. هذا الرجل كذاب، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء يريده، وهو من الكرامية. تذكرون قلنا إن الكرامية من أهل البدع الذين يستجيزون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقولون نحن نكذب له لا نكذب عليه، وهذا من ضلالهم وبدعتهم. هذا منهم، فكان في أي شيء يريده أحدث رواية وقال حدثنا فلان وقال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من شدة جهله وكذبه قيل له: هل سمع الحسن البصري من أبي هريرة؟ فقال حدثنا فلان وقال حدثنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسن البصري سمع من أبي هريرة. انظر إلى القبح الكذب، يعني حتى في العقل، قادح في العقل. فالكذبة موجودون، ولكن من تجرأ على الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفضحه الله عز وجل مباشرة. ذلك يقول بعض أهل العلم: لو فكر أحد ليلا أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأصبح والناس يتنادون إن فلانا كذاب، حفظا من الله سبحانه وتعالى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الكذاب قد يخترع الكذبة من نفسه، مثل هذا الكرامي المتقدم قد يخترع الكذبة من نفسه. جاء رجل إلى أحد الخلفاء ورآه يحب الحمام ويلعب بالحمام، فروى له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، إما في خيل أو إبل أو في سهم، فزاد أو جناح، يعني حتى يرضي هذا الخليفة بهذا الفعل، هذا الفعل القبيح. ففطن له هذا الخليفة فأمر بذبح الحمام كله وعاقب هذا المبتدع، لأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسترضي بشرا من البشر كالخليفة أو الأمير أو غيره. يكذب ويتجرأ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل هؤلاء. وانظر سبحان الله كيف عامله الله بنقيض قصده، أراد أن يتزلف ويتقرب فعوقب على فعله لأنه تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قد يخترع الكذبة، وقد ينسب أقوال الناس والحكماء والإسرائيليات لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم غفلة منه، جهلا منه، ليس من أهل الرواية، يجعلها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إلى أثر من الآثار عن الإسرائيليات أو حكم الأدباء والعلماء فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. تسمعون الآن النظافة من الإيمان، حب الوطن من الإيمان، هذه كلها أقوال ليست أحاديث، لكن الناس يأتون وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعتبر موضوعا ومكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي وضعه قد يكون وضعه كاذبا ومتعمدا، وقد يكون لشدة غفلته لا يدري ما المعنى فيضعه، وقد يضعه لبدعة عنده مثل الكرامية أو الرافضة، فإنهم يستجيزون الكذب لنصرة مذاهبهم. أيضا قد يقع في هذا غلبة الجهل على المتعبدين أصحاب العبادة، بعضهم يكون صاحب عبادة ولكن يغلب عليه الجهل فينسب الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم جهلا منه، لذلك يقولون أصابته غفلة العباد وغفلة الصالحين من شدة عبادته. ذلك ما ضيع الناس إلا أنهم خلطوا بين المتعبد وبين العالم، الرجل الذي قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عابد على راهب، فسأله هل لي من توبة؟ قال قتلت 99 ليس لك توبة، أنا عابد يعبد ويصلي في نفسه لكن ليس عنده علم، ليس من أهل العلم، فقال لا ليس لك توبة، فكمل به المئة وقتله. ثم سأل فدل على عالم فقال ومن يمنع عنك التوبة ومن يمنعك من التوبة، ولكن اذهب إلى قومي كذا وكذا ففيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. هذا الفرق بين العالم والعابد، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. القمر ينير في نفسه وينير غيره بخلاف الكواكب، بقية الكواكب فضوءها لنفسها لكنها لا تنفع غيرها، هذا هو العالم الذي يعلم الناس الخير. إذن هذه بعض الأسباب للكذب، بعضها أيضا للمتعصبة للمذاهب، الذين يتعصبون للمذاهب كما يأتي بعضهم سيخرج على أمتي، بعضهم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، يعني إذا كان شافعيا ضد الحنابلة ولا الحنفية ولا الحنفية ضد هؤلاء سيخرج على أمتي رجل من أهل الفسق والبدعة يقال له فلان ويسمى عالما من العلماء فإياكم وإياه، ويأتي الآخر فيحدث حديثا حتى يمدح شيخه أو عالمه. ذلك علماء الحديث جعلهم الله عز وجل سدا منيعا. انظر إلى الحديث الآن، نحن بعد 1400 سنة كم حاول الناس من الدس في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كاملة محفوظة واضحة، لو سألت عنها عامة الناس لعلموا الصحيح من الضعيف، بل استطاعوا أن يبحثوا عنه حتى في الوسائل الإلكترونية الحديثة. هيأ الله عز وجل لها الحفظ والصون بحيث مهما كثر الناس الذين يحاولون أن يدسوا فيها لا يستطيعون، ولذلك تعرف سبب الهجمة على علم الحديث في هذا الزمن. لماذا يخرج الذين يزعمون أنهم قرآنيون ويؤمنون بالقرآن فقط؟ لماذا يخرج العلمانيون ويطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا الطعن في البخاري وفي مسلم؟ هذه الأحاديث الصحيحة المحفوظة، ما استطاعوا أن يطعنوا في الإسلام لوجود هذه الأحاديث الصحيحة، أرادوا أن يشككوا بها، وإذا بالقواعد التي بنيت عليها قواعد الحديث وعلم الجرح والتعديل وحفظ هذه الأحاديث لا يمكن لأحد أن ينتقدها كائنا من كان، شهد بها الكفار قبل المسلمين، فأرادوا أن يهدموا هذا الدين ما استطاعوا، فأرادوا أن يشككوا بعلم الحديث لأنه قد أصابهم في مقتل، ما استطاعوا أن يدخلوا إلى الإسلام بسبب علماء الحديث. لذلك كان عبد الله بن مبارك يقول إن الإسناد من الدين، الإسناد هذا من الدين، لماذا؟ لأن فيه حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال والثاني المتروك، الثاني هو قوله أو تهمته بذلك، أن يتهم بالكذب، والمتهم بالكذب أو التهمة بالكذب تطلق على صفتين، الأولى أن يكون كذابا في حديثه مع الناس، ولكنه لم يثبت عليه كذبه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. رجل من الرجال يعرف عنه الكذب في حديثه مع الناس، ولكنه لم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون حديثه متروكا شديد الضعف، لا يقبل منه الحديث ولا يقوي ولا يتقوى بغيره. النوع الثاني من المتهم بالكذب هو من روى حديثا مخالفا لأصول الشرع والقواعد العامة ولم يروه غيره، يعني هو المتهم بإضافة هذا الحديث من عنده، يعني كان يأتي إنسان ويروي حديثا يزعم فيه أن الصلاة ليست مفروضة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للناس ترك الصلاة، هذا مخالف لقواعد الشرع ومخالف لنصوص القرآن والسنة والإجماع، ولا يمكن أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يروه إلا واحد اتهم بأنه قد كذب في هذه الرواية. فهذه أو هذا القسم الثاني وهو المتروك حكمه في التعامل معه مثل التعامل مع الموضوع، وإن كان الموضوع أشد ضعفا، إلا أن حكمه في التعامل أنه شديد الضعف لا يقوي ولا يتقوى. يقول والثالث المنكر على رأي، هو ما يتعلق برواية فاحش الغلط. فاحش الغلط هو الذي غلطه أكثر من صوابه. ما هو فحش الغلط؟ الفحش ما هو؟ الفحش هو الزيادة عن الحد، الشيء الفاحش يقول زائد عن الحد. فإذا كان غلطه زائدا عن حده أي زائدا عن الصواب سمي فاحش الغلط، وهذا حديثه ضعيف جدا أي لا يقوي ولا يتقوى. ثم قال وفي قوله هنا والثالث المنكر على رأي، تقدم معنا أن المنكر هو رواية الضعيف المخالفة لمن هو أولى منه، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه تسمى روايته منكرة بخلاف الشاذ. فقلنا المنكر هو رواية أو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، هنا قال رواية فاحش الغلط أيضا تسمى منكرة، وسيأتي معنا الذي بعده أيضا يسمى المنكر. فإذا المنكر ليس خاصا في المخالفة، قد يكون المنكر في المخالفة وأيضا في التفرد إذا كان المتفرد فاحش الغلط. إذا لم يروي الحديث غيره وهو فاحش الغلط روايته منكرة أي شديد الضعف. قال وكذا الرابع والخامس وهو فحش الغفلة والفسق. الغفلة هي انعدام الإتقان، يعني يأتي الإنسان يروي ما لا يعرفه ولا يدري عنه، فإذا لقنوه برواية تلقنها، يأتيه بعض الطلاب فيقول لشيخه أنت حدثت عن فلان كذا وكذا وكذا، فيقول نعم أنا حدثته، يغفل ولا يحفظ وضعيف في الإتقان، فإذا لقنوه رواية تلقن وحملها، إذا دس في كتابه شيء لم يفطن له، فهذا يسمى المغفل أو الذي في روايته غفلة شديدة. هذا حكمه حكم فاحش الغلط، روايته ضعيفة جدا لا يقوي ولا يتقوى. قال والخامس الذي هو الفسق، والفسق هو من ثبت عليه ارتكاب الكبائر دون الكفر، سيأتي الكلام على البدعة المكفرة المفسقة، أن الكافر كما قلنا قد عدمت العدالة منه فلا يعد عدلا، فلا تقبل رواية الكافر إطلاقا. أما الفاسق الذي ثبت فسقه فهو كذلك روايته منكرة ولا تقبل منه الرواية، فحديثه شديد الضعف وتسمى روايته منكرة. طيب تقدم معنا رواية الكذاب والمتهم بالكذب وكلاهما من الفسق، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فسق، والتهمة بالكذب من حديث الناس أيضا فسق، فلماذا أفردها؟ لأن الحديث والكلام في هذا الباب هو كلام عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعن نقل الأخبار، فالخطيئة والكبيرة المتعلقة بنقل الأخبار هي الكذب، فلذلك أفردها، أن الزنا وقتل النفس كبائر من الكبائر لكنها من جملة الكبائر. أما المتعلق بنقل الأخبار عندنا هنا هو ما يتعلق بالكذب، فلذلك جعله مفردا بل جعله أشد من بقية الأمور المفسقة، جعله الموضوع والكذاب، وهو بالمرتبة الأولى من الضعف، ثم يأتي بعده الأمور المفسقة الأخرى. إذن ذكر الكذاب والمتهم بالكذب وأفردهما لأنهما مختصان بجانب الرواية. ثم قال: ثم الوهم. والوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. الوهم طارئ يقع من رواية المقبول، شيء يقع من رواية المقبول. الآن رواية الثقة الأصل فيها أنها مقبولة، لكن الثقة هل ممكن أن يهم؟ هل ممكن أن يقع في خطأ؟ الثقة يقع في خطأ. كيف يكتشف هذا الخطأ؟ كيف يعرف هذا الخطأ؟ إذا جاء إنسان وقال: إنكم يا أهل الحديث تقبلون أحاديث الثقات، والثقة قد يخطئ، هذا أمر وارد، البشر يخطئون، قد ينسى، قد يغفل، فكيف تتحرزون من الروايات التي وقع فيها الخطأ؟ طبعا أول شيء عندنا أمر يقيني قبل ذلك، أن الله حافظ دينه، يكشف لنا الخطأ سبحانه وتعالى بأي طريقة كانت. ثانيا أن الله بحفظه لهذا العلم وهذا الحديث قيض لعلماء الحديث هذه القواعد التي اكتشفوا فيها هذه الأخطاء، رغم قلتها وندرتها بالنسبة للأحاديث، راوي ثقة حافظ، ومن يعرف أحوال الرواة في الحفظ كان بعضهم يكرر الحديث الواحد في اليوم أكثر من 70 مرة، في اليوم الواحد يكرره 70 مرة. يقول الزهري: كررت الأحاديث وكانت عندنا عجوز في البيت، فقالت لي: قد والله حفظته من كثرة تكراري. هذا تريد يكفي. يقول: فتركتها فجئتها في الأسبوع القابل فقلت لها: يا جدة أعيدي علي ذاك الحديث، فقالت: قد نسيته. قال: لهذا أكرر حتى ما أنسى. لذلك كان يكرر حتى من كان عنده في البيت يحفظون. فكانوا يعني في تعاملهم مع الأحاديث ما هو مثل حفظنا الآن، كان أحدهم يجلس الأيام والليالي يكرر حديثا أو حديثين، فيستحيل أن يذهب عن ذهني مثل هذه الأحاديث. ذلك يؤثر عن بعضهم أنه سافر إلى بلد، ابن أبي داود صاحب الحائية سافر إلى بلد ليست معه كتبه، فقيل له: حدث. فقال: كتبي ليست معي. قالوا: والله إنا لنعلم أنك حافظ. فأجبروه على التحديث حتى حدث بـ10,000 إسناد. فلما رجع إلى بلده وجد أنه أخطأ في حديثين. تعرف ما معنى أن يخطئ في حديثين من 10,000 إسناد وهو في الأول يمتنع وأجبروه على الرواية، يقول: كتبي ليست معي، أخشى الخطأ. هؤلاء هم الحفاظ. إذن هذا الوهم أيضا العلماء تحرزوا منه حتى لا يخطئ الراوي الثقة، فجعلوا له من القيود ما يحفظ الله عز وجل به هذا الدين. يقول الحافظ بن حجر: هذا النوع اللي هو اكتشاف الأوهام هو أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، غامض ودقيق، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني شيخ البخاري وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة في دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم، لما يأتي إلى الصيرفي ويقول له: كيف عرفت أن هذا الذهب أصلي وهذا الذهب بهرج؟ لا يستطيع أن يشرح لك كيف عرف ذلك. لماذا؟ لأنه قد علمه بطول الخبرة والممارسة والمعرفة وطول السنوات، ما يمكن أن أشرح لك هذا الأمر بيوم أو ليلة. وتقدم معنا مرارا مثال البطيخة الحمراء، يأتي الشاب، رأيتموه، يأتون يعني آلاف البطيخ أمامه، فيقولون له: أخرج لنا بطيخة بيضاء من داخل بيضاء، يعني ليست مكتملة، فيذهب البطيخ كله متشابه وكله مصطف بجانبه، فيستخرجها من بينهم بطيخة بيضاء تفتح وإذ بها فعلا بيضاء، ثم يقال له أخرج لنا بطيخة حمراء ليس فيها حلاوة، ليس فيها سكر، فيخرجها حمراء ليس فيها حلاوة، ويقال له أخرج لنا حمراء فيها حلاوة وسكر فيخرج لهم ذلك، وهو شاب عمره 14 سنة أو حولها. فيسأله هذا السائل، يقول كيف عرفت هذا، كيف نريد أن نعرف؟ قال والله لا أعرف، هذا من الخبرة. إذا كان هذا في بطيخ وأمر يعني سهل وشكل خارجي، فكيف بأمور تحتاج إلى طول خبرة؟ هذا أمر لا بد أن يدقق عليه. النخل الآن لو وضع أمامك أنواع النخل وأصناف النخل، لا يمكن أن تميز نخلة عن نخلة. بعض المختصين يستطيع أن يميز بعضها عن بعضها، بل في اللهجات كما تقدم وذكرنا، لما يأتي إنسان من خارج البلد ويريد أن يتصنع لهجة أهل البلد سيكتشف مباشرة، ما يكمل جملة أو جملتين إلا ويكتشف، رغم أن البلد فيها اختلاف لهجات، الشمال غير الجنوب، الحاضرة غير البادية، البادية أنفسهم كل قبيلة لها لهجة مختلفة. ومع ذلك لو جاء إنسان من الخارج وأراد أن يتصنع لهجة من هذه اللهجات كلها اكتشف مباشرة. ولو سألتك كيف اكتشفته ما استطعت أن تشرح لي لماذا، أن هذا أمر من خبرتك ومن معرفتك الأساسية. فلما نأتي الآن إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما يتعلق بالإسناد، علماء الحديث الذي يعيش مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظفاره، الإمام البخاري عمره 11 سنة يخطئ شيخه في الأسانيد، يقول قلت عن فلان، إن هو ليس عن فلان، إنما هو عن فلان، ارجع إلى كتابك وانظر. فنظر الشيخ وإذ به فعلا كما قال البخاري، عمره 11 سنة يحفظ الأسانيد والرجال، 16 سنة يجمع في الحديث الصحيح، يؤلف كتابه التاريخ الكبير. مثل هذا لو ترد عليه رواية بخبرته وبمعرفته وبطول ممارسته يعرف مباشرة من روى عن هذا ومن لم يروي عنه، ولهم في هذا حالات عجيبة لا نطيل فيها، إلا أن الطريقة لمثل حالنا الآن في زماننا، من لم يستطع أن يدرك علمهم ومعرفتهم وخبرتهم، له حالان، إما أن يرجع إلى أقوالهم وينظر ماذا قالوا، ومن العمد في هذا كتاب العلل لابن أبي حاتم، وكتاب العلل للدارقطني، وأيضا العلل لعلي بن المديني، وغيرها من الكتب، إلا أن هذه الكتب هي التي جمعت العلل في الروايات وبينت الأخطاء التي أخطأ فيها الثقات. أيضا بجمع الطرق ممكن للإنسان أن يصل إلى شيء من هذه الأخطاء، إذا جمع الطرق كلها وتبين في الأسانيد كلها يكتشف في ذلك الصواب من الخطأ. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.